وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائز الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابي بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا أورده الإمام البخاري تحت باب دون أن يجعل له ترجمة كالأبواب الأخرى، لأن الأبواب التي تقدمت في هذا الكتاب كتاب الإيمان كل باب يبين بعده وعقبه مباشرة الموضوع الذي عقد من أجله، كما قال: باب حلاوة الإيمان، باب أمور الإيمان، باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، باب كذا باب كذا، يذكر الباب والمترجم له الموضوع الذي أورد الباب من أجله. أما هنا فإنه ذكر بابا ولم يجعل له ترجمة، يعني ما ذكر الشيء الذي ترجم من أجله هذا الباب وأورد هذا الحديث ليستدل به عليه. وطريقة البخاري رحمه الله عندما يذكر بابا بدون ترجمة فإنه له علاقة بالباب الذي قبله، إذا جاء الباب بدون ترجمة فإنه يكون له علاقة بالباب الذي قبله وكأنه فصل من الباب الذي قبله، وهو يشبه ما يجري في كتب الفقه عندما يذكر الباب ويذكر تحته فصول والفصول متعلقة بالباب، فهذا من هذا القبيل، لأنه لما ذكر الباب الأول الذي قبله وهو باب علامة الإيمان حب الأنصار، باب علامة الإيمان حب الأنصار، أورد بعده هذا الباب الذي لم يترجم، وذلك أن هذا الحديث الذي معنا له علاقة بهذا الباب الذي قبله وهو باب علامة الإيمان حب الأنصار. هذه العلاقة هي أن البخاري رحمه الله لما بيّن أن من الإيمان أو علامة الإيمان حب الأنصار أورد هذا الحديث بعده دون أن يترجم له، مشيرا إلى أول السبب الذي حصلت به النصرة لهؤلاء الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهي أنهم بايعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، نقباؤهم وزعماؤهم وكبارهم الذين أوفدوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليبايعوه على أن يأتي إليهم فيؤوه وينصروه ويؤيدوه. إذن صلة هذا الباب الذي لم يترجم له البخاري بالباب الذي قبله أنه لما بين أن علامة الإيمان حب الأنصار أتى بهذا الحديث الذي بعده ليبين أول سبب أو أول شيء حصل به هذا الوصف للأنصار أو هذا اللقب أو هذا يعني هذا الوصف للأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، وذلك عند بيعة العقبة، وذلك عند بيعة العقبة حيث جاء جماعة من الأنصار إلى مكة والتقوا برسول الله عليه الصلاة والسلام عند العقبة، عند جمرة العقبة في منى، فبايعوه على أن يأتي إليهم في المدينة فيؤوه وينصروه ويؤيدوه. وهؤلاء الذين جاءوا إليه هم نقباء، يعني معناه أنهم رؤساء ومقدمون وموفدون من أهل المدينة ومن الأنصار الذين في المدينة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليبايعوه على أن يأتي إليهم فينصره الجميع ويؤيده الجميع، يعني هؤلاء الذين حضروا والذين وراءهم ممن جعلوا هؤلاء النقباء يذهبون إلى مكة ليبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتي إليهم في المدينة فيؤيدوه جميعا وينصروه جميعا، سواء الذين بايعوه بالفعل وهم نقباؤهم ورؤساؤهم أو الذين وراءهم ممن لم يتمكنوا من الذهاب إلى مكة لمبايعة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الصلة أو هذه الرابطة التي تربط بين هذا الباب الذي لم يترجم له البخاري بترجمة والباب الذي قبله، وأن هذا مرتبط بهذا وكأنه فصل من هذا، يعني هذا الباب كأنه فصل من ذلك الباب الذي قبله لأنه له به علاقة، ومحل الشاهد منه كونه يعني عبادة بن الصامت أحد النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، أحد النقباء، وهؤلاء النقباء هم وفد الأنصار إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليبايعوه ليأتي إلى الجميع في المدينة فينصروه ويؤيدوه. صلوات الله وسلامه وبركاته على رسوله، ورضي الله تعالى عن الأنصار وعن الصحابة أجمعين. وهذه قاعدة مضطردة في هذا الكتاب، أنه عندما يأتي باب وليس له ترجمة فإن له ارتباط بالذي قبله وعلاقة بالذي قبله وكأنه فصل من الذي قبله. وهذا الحديث اسناده فيه أبو إدريس الخولاني واسمه عائد الله ابن عبد الله، وعائد الله يعني معناها ذو عياذ بالله، ذو عياذ بالله، وهو مشهور بكنيته، وكذلك أيضا اسمه من الأسماء المفردة التي يقل التسمية بها، التي التسمية فيها قليلة، وهو مشهور بكنيته، يقال له أبو إدريس الخولاني، ويقال أبو إدريس، أبو إدريس، ويقال عائد الله، يعني يأتي باسمه ويأتي بكنيته ونسبته، وهو معدود في صغار الصحابة من حيث الرؤية، ولكنه من حيث الرواية معدود في كبار التابعين، لأنه ولد بعد حنين، ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من حيث الرؤية معدود في الصحابة، ولكنه من حيث الرواية معدود في كبار التابعين، ولهذا يقولون للشخص الصغير الذي ليس له رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وإنما أتي به وهو طفل رضيع أو صغير بعد الرضاع ليس عنده شيء من الإدراك، يقولون له رؤية، له رؤية، فالذي له رؤية معدود في كبار التابعين من حيث الرواية لأنه ليس له رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كالصحابة الكبار أو الصحابة المميزين الذين سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال صغرهم وأدوا في حال كبرهم، كالنعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكالحسن والحسين وعبد الله بن عباس وغيرهم من صغار الصحابة الذين سمعوا من رسول الله عليه الصلاة والسلام في حال صغرهم وأدوا في حال كبرهم، ويصرحون بالرواية عنه عليه الصلاة والسلام بقولهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، كما جاء عن النعمان بن بشير الحديث الذي سيأتي، وهو قوله عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين، لأن هذا الحديث يرويه النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه، ويقول فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. ونعمان بن بشير عمره لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنوات، فروى في حال صغره وأدى في حال كبره، فهذا له رؤية ورواية. وأما الطفل الرضيع الصغير الذي أتي به وهو طفل كما حصل كهذا أبو إدريس الخولاني فإنه يقال له رؤية، وهو من حيث الرواية يعتبر من كبار التابعين، يعتبر من كبار التابعين الذين لقوا الصحابة وأدركوا جل الصحابة، فهؤلاء يعتبرون في عداد كبار التابعين. أما عبادة بن الصامت صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو من أشراف الأنصار، وكان أحد النقباء الذين جاءوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام موفدين من قومهم، فبايع ومن معه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يأتي إليهم في المدينة فينصرونه ويؤونه ويؤيدونه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهو أيضا من أهل بدر، يعني من شهد بدرا، ولهذا قال قيل عنه عندما أريد بيان صفاته أو بيان يعني مناقبه وكان شهد بدرا وكان أحد النقباء، فإذا فيه خصلتان أو له منقبتان عظيمتان، إحداهما أنه أحد النقباء الذين أوفدوا من الأنصار بمبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم ليأتي إليهم المدينة، وهذه منقبة عظيمة له. والثانية كونه شهد بدرا، كونه شهد بدرا، وهي الوقعة التي حصلت في السنة الثانية، وهي أول غزوة غزاها رسول الله عليه الصلاة والسلام وقاتل فيها عليه الصلاة والسلام، وقد جاء فيها حديث تدل على فضل أهلها. وأهل بدر هم من أفضل الصحابة أو هم أفضل الصحابة بعد العشرة المبشرين بالجنة، ولهذا عندما ينشر ترتيب الصحابة في الفضل يقال العشرة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان ثم أهل بيعة الرضوان. قد ورد في فضل هؤلاء أحاديث تدل على فضلهم ونبلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا عندما يكون الصحابي ممن شهد بدرا عندما يذكرونه ويريدون اسمه يقولون وكان شهد بدرا عن فلان ابن فلان وكان شهد بدرا، يعني معناه أنه حصل على هذه المنقبة العظيمة التي هي كونه ممن شهد بدرا. وعبادة جمع بين منقبتين عظيمتين، كونه شهد بدرا وكونه قبل ذلك شهد بيعة العقبة وكان أحد النقباء الذين أوفدوا من الأنصار إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليبايعوه، فبايعوه بيعة العقبة. وسميت بيعة العقبة لأن البيعة حصلت عندها، يعني عند جمرة العقبة. عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه في هذا الحديث يقول كان رسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام وحوله عصابة من أصحابه قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتون ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به كان كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله كان أمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه قال فبايعناه على ذلك قال فبايعناه على ذلك. هذا الحديث أورد في كتاب الإيمان أولا مناسبة للباب الذي قبله عرفنا أنها من جهة بيعة العقبة وأنها أول أسباب أو أول سبب حصلت به النصرة للأنصار أو هذا التلقيب للأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أول ذلك بيعة العقبة. أما من جهة إراده في كتاب الإيمان ودلالته بكتاب الإيمان فهو يدل عليه من ناحية أن النواهي من الإيمان اجتناب النواهي والابتعاد عن النواهي فهو من الإيمان كما أن امتثال الأوامر من الإيمان فاجتناب النواهي من الإيمان لأن هذا الحديث مشتمل على نواهي مشتمل على نواهي. وأيضا من ناحية أخرى وهي أن من ارتكب كبيرة من الكبائر ولم يتوب منها فإنه لا يكون كافرا كما تقوله الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة ويخرجونه من الإيمان بارتكابه الكبيرة. وكذلك أيضا خلافا للمعتزلة الذين يقول انه خرج من الايمان ويستحق الخلود في النار لان هذا الحديث واضح الدلالة على ان من ارتكب كبيرة ولم يقام عليه الحد ومات ولم يتب منها فان امره الى الله ان شاء عفى عنه وان شاء عذبه. فكون امره الى الله عز وجل ان شاء عفى عنه وان شاء عذبه هذا فيه ابطال لقول الخوارج الذين يقولون انه خالد مخلد في النار لانه في هذا الحديث قال يعني اذا اصاب شيئا من هذه الذنوب فستره الله كان امره الى الله ان شاء عفى عنه وان شاء عذب لان الذي يخلد في النار لا يكون تحت المشيئه لا يكون تحت المشيئه وانما الذي يكون تحت المشيئه هو الذي يمكن ان يعفى عنه وان يتجاوز عنه. اما الكفار فإنه لا سبيل إلى التجاوز عنهم ولا سبيل لهم إلى الخروج من النار بل هم باقون بها أبد الآباد لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهو ذنب لا يغفر الشرك ذنب لا يغفر وغيره تحت المشيئة غير الشرك تحت مشيئة الله. ولهذا جاء في هذا الحديث ومن أصاب شيئا من ذلك فأصاب شيئا من ذلك فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه. والكفر لا يعفى عن صاحبه لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن دخوله في الإيمان من ناحية أن اجتناب النواهي داخل في الإيمان كما أن امتثال الأوامر داخل في الإيمان. ومن جهة أخرى وهي أن مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه وإن شاء عذبه. وإذن ففي ذلك رد على أهل البدع القائلين بكفر مرتكب الكبيرة أو القائلين بتخليده في النار أبد الآباد كالكفار وكذلك القائلين بخروجه من الإيمان وعدم دخوله الكفر وأنه منزلة في منزلة بين منزلتين لأن هؤلاء وإن قالوا هذه المقالة فإنهم متفقون مع الخوارج على أنه خالد مخلد في النار. وهذا الحديث يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ومن أصاب شيئا من ذلك ثم ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. فإذا العذاب ليس محققا في حقه بل قد لا يعذب أبدا إذا عفى الله عنه، وإن عذب فإنه لا يخلد في النار بل لا بد وأن يخرج منها بعد أن ينقى ويطهر وينظف بتعذيبه في النار على ما اقترفه من الكبائر والآثام، ثم بعد ذلك يدخل الجنة ولا يبقى في النار إلا أهل النار الذين هم أهلها وهم الكفار الذين لا سبيل لهم في الخروج من النار ولا سبيل لهم إلى دخول الجنة أبدا، كما قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما الله النار وما للظالمين من أنصار. فهذا هو وجه دخول هذا الحديث في كتاب الإيمان. ثم هذا الحديث اشتمل على نواهي وعلى أمور محرمة، ولكنه دل على الأوامر وعلى امتثال الأوامر إجمالا بقوله ولا يعصوا في معروف، لأن المعصية هي عدم امتثال الأمر، لأن المعصية هي عدم امتثال الأمر أو الوقوع في مخالفة النهي، لأن هذا معصية، لأن معصية الأمر هي عدم امتثاله، والمعصية في النهي عدم الترك، ترك المنهي عنه والوقع فيه، فإن من أقدم على معصية فإنه عصى بتركه الامتثال، الامتثال في الترك، ومن لم يفعل المأمور فإنه قد عصى لكونه ترك امتثال ما أمر به. ولهذا جاء في قصة موسى مع هارون أفعصيت أمري، يعني يعني أطلق على مخالفة الأمر وعدم امتثال الأمر بأنه معصية. فإذا النواهي جاء تعداد جملة منها في هذا الحديث، وأما الأوامر فإنه أشير إليها إجمالا في النهي عن المعصية، لأن المعصية عدم المعصية في المعروف هي تتعلق بكون الإنسان لا يمتثل ما أمر به ويقع في ما نهي عنه. وأول الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بايعهم، يعني معناه عاهدهم وعاقدهم معاقدة يلتزمون بها، فهي تفيد تأكد ما بويع عليه والتزام ما بويع عليه زيادة على الأمر والنهي، لأن من بايع على شيء فإنه التزم به، وإن لم تحصل المبايعة فإن الأوامر والنواهي موجهة للجميع والكل مطالب بها، ولكنه عندما تحصل المبايعة يزداد الأمر توثيقا ويزداد الأمر تأكيدا ويكون الأمر آكد وأشد مما لو لم تحصل المبايعة، على أن الأمر لازم ومتحتم عندما يصدر الأمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام أو النهي من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه ليس أمام الإنسان الذي الإنسان المسلم إلا أن يمتثل المأمور ويجتنب المحظور، كما قال الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، قال سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وكل هذا يدلنا على أن الأوامر يجب امتثالها والنواهي يجب اجتنابها ولو لم يحصل مبايعة، ولكن المبايعة فيها زيادة تأكيد وزيادة إلزام، وأن الأمر آكد والأمر أشد وأخطر، وإلا فإن مجرد الأمر ومجرد النهي كاف في توجيهه إلى كل مسلم عليه أن يمتثل هذا ويقلع وينزجر عن هذا. فذكر الزنا والسرقة والتعدي على الناس في أعراضهم وفي أموالهم، لأن الزنا تعدي على الأعراض وفيه انتهاك للأعراض، وفيه أيضا إضاعة للأنساب وإلحاق ما ليس للرجل إليه بسبب الزنا والعياذ بالله. ففيه مفاسد كبيرة ومفاسد خطيرة، وهو من أعظم الجرائم وأكبر القبائح التي حرمها الله عز وجل. وكذلك السرقة، وهي التعدي على أموال الناس وأخذها خفية إخافة واختلاس من غير أخذ خفية من أهله، يعني يعتدي على ماله في حرص فيأخذه، فإن هذا يعني هو السرقة، وحده كما بين الله عز وجل قطع اليد إذا كان، وحده قطع اليد. وأما الزنا ففيه حدان، حد للثيب وحد للبكر، الثيب يرجم والبكر يجلد 100 جلدة ويغرب سنة وينفى سنة، فهما عملان كبيران وعملان خطيران عليهما هذا الحد، وهذا هذا الحد، هذان الحدان العظيمان اللذان بينهما الله عز وجل في كتابه، وبين التغريب بالنسبة للجل بالنسبة للمحصن بالنسبة للذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام في سنته. لا تزنوا وتسرقوا، أولا لا تشركوا بالله شيئا، والإشراك بالله عز وجل هذا هو أخطر الجرائم وأخطر الأعمال، وهو أظلم الظلم، وهو الظلم العظيم الذي قال الله عز وجل فيه إن الشرك لظلم عظيم. ثم إن عموم هذا الحديث مخصوص ب مخصوص، وذلك أن الشرك ليس من الأمور التي تدخل تحت المشيئة، لأن في الآخر قال فمن أصاب شيئا من ذلك فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. فإن الشرك مستثنى بالكتاب، وقال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، وما عدا الشرك فهذا هو الذي تحت المشيئة، في قوله عليه الصلاة والسلام فمن أصاب من شيء من ذلك فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. أما الشرك فهو مستثنى، مستثنى من هذا العموم، مستثنى من هذا العموم الذي في هذا الحديث، وقوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو ليس تحت مشيئة الله عز وجل، يعني يمكن يغفر له يمكن لا يغفر، لا، هذا شيء إن شاء الله عز وجل، وسبقت مشيئة الله عز وجل وقضاءه وقدره أن صاحبه لا يغفر له. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، قل فلله حجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فالله تعالى شاء أن يكون للنار أهل وأن يكون للجنة أهل، وأهل النار هم الكفار فلا يغفر لهم، كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به. وإذا فهذا العموم الذي في هذا الحديث خصص في كتاب الله عز وجل، وهو قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، فإذا لا يدخل تحت قوله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه، هذا يكون فيما دون الشرك. وأما الشرك فلا يدخل تحت مشيئة أن يغفر له، فإنه شاء الله عز وجل وسبق قضاؤه وقدره أنه لا يغفر له، فإذا لا سبيل إلى المغفرة له، لأن الله تعالى قدر ذلك وقضاه وشاء، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا بد وأن يكون ذلك الشيء الذي شاءه الله, وهو أن الكافر يدخل النار ويخلد بها أبد الآباد ولا سبيل له إلى الخروج منها أبدا. ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا أولادكم. ذكر الأولاد قتل النفس من الأمور الكبيرة وأحد الكبائر وإحدى الكبائر العظيمة, ولكنه ذكر قتل الأولاد لأمور, لأن هذا كان معهودا في الجاهلية أنهم كانوا يقتلون الأولاد خشية العار وخشية الفقر, كما جاء في القرآن ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ثم أيضا الأولاد يعني لأنهم يعني ليسوا أهل للدفاع للدفاع عن أنفسهم لأنهم صغار, يعني يقتلهم آباؤهم فإذا نصف كما بيّن ذلك عز وجل في كتابه العزيز في آيات من كتابه ألا تقتلوا النفس الذي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جاءني لولي سلطان فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فإذا يعني ذكر الأولاد لهذا, وإلا فإن قتل النفس محرم مطلقا. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. البهتان هو الكذب الذي يبهت صاحبه, الذي يعني يبهت من يقابل به لأنه خلاف الحقيقة وخلاف الواقع. وقيل فيه بين أيديكم وأرجلكم, بين أيديكم أيديكم وأرجلكم قصة الأيدي والأرجل, لأن الأيدي هي التي تعمل والأرجل هي التي تحمل الإنسان في الانتقال من مكان إلى مكان. فالإنسان ينتقل على رجليه ويعمل بيديه, فأضيف يعني ذلك إليها وقيل بين يدي الأرجل والأيدي الأيدي والأرجل, لأن الأيدي هي العواء هي التي تعمل والأرجل هي التي تحمل, فيحصل انتقال منها من مكان إلى مكان فيحصل ما يحصل من كل بلاء نتيجة للانتقال. ثم وقيل إن بين أيديكم وأرجلكم المقصود به القلب, ما يحصل من حصول الشيء في القلب ثم إطلاقه عن طريق اللسان. فقيل بين أيديكم وأرجلكم يعني في القلوب, ما يحصل في القلوب من التفكير في البهتان والكذب وتهيئته وإعداده ثم إطلاقه عن طريق اللسان. في معروف ولا تعصوا في معروف. قلنا ان هذه الجملة دالة على الاوامر بالاجمال, لان المعصية هي مخالفة الامر, المعصية هي مخالفة الامر ومخالفة النهي بان يترك المأمور ويفعل المحظور. هذه هي المعصية, يفعل المحظور ويترك المأمور. وقيل وقال هنا في معروف, المعروف هو ما عرف حسنه وهو كل خير وكل فضيلة جاء بها الإسلام, هذا معروف, لأن الإسلام جاء بالدلالة على كل خير وكل معروف والتحذير من كل شر وكل منكر. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يحصل منه إلا ما هو معروف ولا يأمر إلا بما هو معروف, وغيره هو الذي يمكن أن يأمر بما هو منكر. وإنما قال هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام وليس بالنسبة له هو، لأنه ليس له مفهوم قوله في معروف، لأنه لا يتصور منه أن يأمر بغير معروف عليه الصلاة والسلام، لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام. وأما غيره فليس بمعصوم، فقد يأمر بما هو منكر وينهى عما هو معروف. فإذا أمر غيره بمنكر فلا سمع ولا طاعة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. ولهذا جاء في الكتاب العزيز: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا الأمر منكم مثل ما قال وأطيعوا الرسول، لأنه أتى بأطيعوا مع الله عز وجل وأتى به مع رسوله، ولم يأتي به مع أولي الأمر، ولم يأتي به مع ما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الأمر منكم. وذلك لأن طاعة الله ورسوله لا تأتي إلا بما هو معروف، ولا توجد إلا بما هو معروف، يعني الأمر من الله عز وجل، ولا يصدر ولا يحصل من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم أمر إلا فيما هو خير وفيما هو معروف. أما غيره، أما غير رسول الله عليه الصلاة والسلام من البشر بعده بعد بعثته، أما بالنسبة للرسل فهم كذلك مثل رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يأمرون إلا بما هو معروف، ولا يأتون إلا بما هو وحي من الله عز وجل. فإذا لم يأتي وأطيعوا مع أولي الأمر لأن طاعتهم ليست مطلقة كطاعة رسول الله، طاعة رسول الله مطلقة، كل ما يأمر به يمتثل لأنه معصوم من أن يأمر بغير معروف. وأما غيره من ولاة الأمور فإنهم قد يأمرون بمعروف وقد يأمرون، فإن أمروا بمعروف فيسمع لهم ويطاع، ويدخل ذلك في قوله: وأن تطيعوا في معروف، يعني مثل ما جاء في الحديث عن الحديث الإمام الشارية إنه من يعش منكم وعبنا رسول الله موعظة بليغة وجهت منها القلوب وجرفت منها العيون، قلنا يا رسول كان موعظة موجهة فأوصينا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، يعني السمع والطاعة لولاة الأمر يعني في المعروف. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في هذه الآية إظهار الفعل معه، ولم يأتي إظهار الفعل مع أولي الأمر لأن طاعتهم مقيدة فيما هو طاعة الله ورسوله، طاعتهم مقيدة فيما هو طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا أمروا بما هو معروف فيسمع لهم ويطاع، وإذا أمروا بالمنكر فلا سمع ولا طاعة، إنما الطاعة بالمعروف لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. ومن أجل هذا جاء في هذا الحديث: وأن تطيعوا في معروف بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم ليس له مفهوم، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأمر إلا بما هو معروف، فإذا ليس له مفهوم بحق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن في حق غيره ممن ولي الأمر من ولاة الأمور غير معصومين، فإن أمروا بما هو طاعة فيسمع لهم ويطاع، وإن أمروا بما هو معصية فإنه لا سمع ولا طاعة. وأن تطيعوا في معروف ولا تعصوا في معروف. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذه الأمور التي بايعوا عليه، لما ذكر هذه الأمور التي يبايعوا عليها بين أن الناس أصناف: صنف وفى، وصنف قصر وعذر عليه وأقيم عليه حد، وقسم قصر وعصى وستره الله عز وجل. الناس ثلاث أصناف أمام هذه الأمور: صنف وفى، الأوامر امتثلها والنواهي اجتنبها، هذا أمره إلى الله وأجره على الله عز وجل. الله تعالى وعد أن من عمل صالحا وأدى ما كل هذا أنه يثاب على ذلك الجنة. ادخل الجنة بما كنتم تعملون، ادخل الجنة بما كنتم تعملون، فثوابه أن الله تعالى يدخله الجنة ولا يعذبه، كما جاء في حديث معاذ بن جبل الذي فيه بين حق الله على العباد وحق العباد على الله، حق العباد على الله ألا يعذبهم، ألا يعذبهم، يعني إذا امتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي لا يعذبهم بل يأجرهم ويثيبهم ويدخلهم الجنة، فمن وفى فأجره على الله. الله تعالى هو الذي يتولى جزاءه وهو الذي يثيبه وهو لا يخلف الميعاد، وقد وعد أن من عمل صالحا وأن من أحسن أن الله تعالى يأجره وأنه يخلصه من النار ويدخله الجنة. فمن يعني هذا الصنف الأول الذي امتثل الأوامر واجتنب النواهي. أما الذين أخلوا في الأوامر والنواهي فهم صنفان، من أتى بهذه شيئا من هذه الأمور المحرمة والأمور المنكرة فمن أصاب شيئا من ذلك فأقيم عليه الحد، يعني علم به وثبت عليه بالبينة وأقيم عليه الحد بأن قطعت يده إن كان سارقا أو جلد أو رجم إن كان زانيا فإنه يكون كفارة. معنى هذا أنه لا يعاقب على هذه الجريمة الكبرى، لا يجمع الله له بين عقوبتين، بل الحد الذي يقيم عليه كان كفارة، كفارة له سواء تاب أو لم يتب، سواء تاب أو لم يتب، فإنه إذا ارتكب حدا من حدود الله عز وجل كالزنا والسرقة وأقيم عليه الحد فإن هذه عقوبته على هذا الجرم، عجلت له في الدنيا، وإذا يكون كفارة له يعني لا يؤاخذ عليه في الآخرة. وفي هذا دليل لأهل السنة والجماعة القائلين بأن الحدود جوادة تجبر النقص وتجبر الخلل الذي قد حصل، هي جواب وهي زواجر في آن واحد، يعني الحدود إذا أقيمت على أصحابها هي جواب لهم تجبر هذا النقص الذي حصل منهم في هذه الكبيرة، وهي زواجر لهم أيضا ولغيرهم، تزجرهم أن لا يعودوا مرة أخرى، وتزجر غيرهم أيضا أن لا يقعوا في هذا الذي وقع فيه هذا الذي يقيم عليه الحد فيعاقب بمثل ما عقب به. فعند أهل السنة والجماعة أن الحدود جوابر جوابر، هي جوابر جوابر تجبر النفس بهذا الحديث، هذا الحديث وغيره من الحديث، لأن هذا صريح لأن الحدود كفارة لأهلها، بمعناها أنها جبرت النفس. الإنسان إذا ارتكب كبيرة من الكبائر حصل نقص كبير، فإذا أقيم عليه الحد هذا النقص انتهى لأنه عقب عليه وجبر نقصه بإقامة الحد عليه، معناه أنه يكون كفارة له، كأنه ما زنى، كأنه ما زنى إذا أقيم عليه الحد لأنه كفر ذلك عنه، سواء تاب أو لم يتب، تاب أو لم يتب. أما الخوارج والمعتزلة فإنهم يقولون الحدود هي زواجر فقط وليست جوابر، هي زواجر فقط تزجر من العود وتكرار ولكنها ليست جوابر، فالذي يموت غير تائب بنقصه لا. ولهذا قالوا إن من مات غير تائب من كبيرته فإنه خالد مخلد في النار, وهو كافر على قول الخوارج وفي منزلة بين منزلتين, خرج من الإيمان ولم يدخل بالكفر على قول المعتزلة, ولكن متفقون على أنه خالد مخلد في النار كالكفار. وهذا هو الذي قلنا أن هذا الحديث جاء في كتاب الإيمان لبيان أن من ارتكب كبيرة فإنه لا يكون كافرا كما تقول الخوارج, كما تقول الخوارج, ولا يكون خالدا مخلدا في النار كما تقول الخوارج والمعتزلة, وإنما أمره إلى الله عز وجل, إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. من أقيم عليه الحد كان كفارة له ولا يعذب. أما من أصاب شيئا من هذه الحدود, من هذه القبائح وهذه الآثام وهذه الكبائر, ثم ستره الله عز وجل, ما انكشف أمره وثبتت عليه البينة وأقيم عليه الحد حتى يكفر عنه, أمره إلى الله عز وجل, إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه, إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. قال عبادة بن الصامت فبايعناه على ذلك, لأنه قال بايعوني على كذا وكذا وكذا, قال فبايعناه على ذلك.
قال رحمه الله: باب من من الدين الفرار من الفتن. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القصر يفر بدينه من الفتن.
من هذا الحديث يبين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن من الدين الفرار, باب من الدين الفرار من الفتن, باب من الدين الفرار من الفتن. هنا عبر بالدين ولم يعبر بالإيمان كما عبر بالأحاديث التي تقدمت, حيث يقال من الإيمان كذا من الإيمان كذا, باب من الإيمان كذا, باب من الدين. هنا عبر بالدين ليوافق اللفظ في الحديث, لأن الحديث قال يفر بدينه, يفر بدينه, فهو عبر بالدين هنا عن الإيمان ليوافق لفظ الحديث, لأن الحديث جاء فيه التعبير بالدين, فعبر هنا بالدين عن يعني عن الإيمان لموافقة لفظ الحديث, اللفظ الذي جاء في الحديث. والدين كما هو معلوم هو الإيمان, وقد جاء في حديث جبريل لما جاء وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان, وهي نفسها هي الدين, قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم, هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فإذا الدين مطلق على يعني على الإسلام والإيمان أنها دين, والإنسان دين, والإسلام هو 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 الدين, هو دين, هو دين أهل الإسلام. وقد جاء في الحديث: لا قطع من الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا, وبالإسلام دينا. ولذلك يسأل في قبره عن دينه وعن نبيه, فإذا كان موفقا قال دينه الإسلام. فإذا يعبر في الدين ويعبر بالإسلام ويعبر بالإيمان كلها صحيحة, ولكنه آثر هنا التعبير بلفظ الدين ليوافق لفظ الحديث. وهذا الحديث فيه بيان أن الفتن إذا حصلت خشي الإنسان على دينه أنه يوشك أن يكون خيرا له أن يكون له غنم يتبع بها شعث الجبال ومواطن الخطر, يعني الأودية, الأماكن المرتفعة والأماكن المنخفضة, يعني يفر بدينه من الفتن. وهذا فيما إذا كان هناك خطورة على الدين وخشي الإنسان على دينه وخشي الإنسان على ذلك فإنه يكون خيرا, وأما إذا كان بغير ذلك فإن ذلك لا يكون محمودا, بل سكن المدن خير من سكن البوادي، لأن البداوة يغلب فيها الجهل وعدم الفقه في الدين وعدم المعرفة بأحكام الشريعة، فسكن المدن والقرى التي يكون فيها العلم ويكون فيها نشر العلم مطلوب، ولكنه إذا خيف على الدين عند ذلك يكون الذهاب للبحث عن يعني طلوع جعف الجبال وهي أعاليها ومواطن القطر التي هي الأودية، يعني يتبع لهذه الغنم يعني هذه الأماكن يرعاها يفر الدين من الفتن يكون محمودا. أما إذا كان ليس هناك فرار في الدين فليس ذلك محمود، لأن هذا يؤدي إلى الجهل ويؤدي إلى البعد عن الفقه في الدين. لهذا الله عز وجل ما أرسل رسولا إلا وهو من أهل القرى، ما أرسل رسولا من البادية ومن الأعراب، لأن الأعراب يعني يغلب عليهم الجهل، وإنما الرسالات الله تعالى جعلها في أهل القرى وجعل الرسل من أهل القرى ومن من الحاضرة، ولم يجعلهم من البادية، لم يجعلهم من البادية وإنما جعلهم من الحاضرة. فإذا من الدين يكون الفرار يكون هذا العمل من الدين إذا خشي على دينه، وإذا كان بقاؤه يترتب عليه مصلحة وفيه فائدة كبيرة فهو خير له أيضا من الذهاب، لأن يكون خاشيا على دينه وكان في مصلحة في بقائه. فالذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم ويدعوهم وينصحهم أولى من الذي يعتزلهم ويبتعد عنهم ولا يفيدهم.
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وقال: حدثنا محمد بن سلام البيكندي قال أخبرنا عبده عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا.
هذا الحديث أو هذا الباب وقوله باب أعلمكم
باب
باب قول أنا أعلمكم بالله، وقوله وأن يعني وهذا كلام البخاري معرفة، وأن المعرفة فعل القلب، يقول الله عز وجل: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. هذا يبين أن الناس يتفاوتون فيما يقوم في القلوب، وأنهم يتفاوتون في التقوى ويتفاوتون في الخشية ويتفاوتون في العلم، وأن من كان أخشى لله عز وجل وأعلم به وأتقى لله عز وجل فهو أكمل من غيره. وإذا فالناس متفاوتون في الإيمان، وهذا وجه دخوله في هذا الكتاب الذي هو كتاب الإيمان. ثم أيضا فيه بيان أن ما يقوم في القلب الناس يتفاوتون فيه، لأن أعمال القلوب الناس يتفاوتون فيها، يتفاوتون فيما يقوم في قلوبهم من العلم والمعرفة والخشية والإنابة والخضوع لله سبحانه وتعالى. فما كان لله أخشى فهو أفضل وهو أكمل إيمانا ممن لم يكن كذلك. وإذا فالناس متفاوتون في الإيمان، وهم متفاوتون فيما يقوم في قلوبهم من أعمال القلوب، كما أنهم متفاوتون فيما يقوم على جوارحهم وعلى ألسنتهم من أعمال اللسان وأعمال الجوارح. ثم إن البخاري أورد حديثا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أمرهم أمرهم بما يطيقون، وهذا من تيسير الله عز وجل على عباده أنه شرع لهم فيسر, وأن الدين يسر, وأنه لم يكلفهم من الأعمال إلا ما يطيقون. كان إذا أمرهم أمرهم بما يطيقون. فقالوا له يا رسول الله إن لسنا تهيئته, يعني يريدون زيادة, يريدون زيادة على الشيء الذي أمرهم به, ويريدون أن يعني يكون هناك لهم أعمال تجعلهم ترتفع منازلهم, ويقولون أنت وهو يعمل مثل أنا يعملون, قال أنت غفر الله لك ما تقدم من ذلك وما تأخر, أما نحن فلسنا كذلك, فإذا نحتاج إلى أن يكون هناك لنا زيادة أعمال نعملها. يعني أمرهم بما يطيقون من الأعمال, طلبوا منه الزيادة, طلبوا منه الزيادة, ويقولون أنت إذا عملت مثل ما نعمل غفر الله لك من ذلك ما تقدم وما تأخر, ولكن نحن نحتاج إلى زيادة حتى يحصل هناك شيء ترتفع به منازلنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قضى ما تقدم به النبي وما تأخر, ومع ذلك كان يقوم لله عز وجل بالأعمال, حتى جاء في الحديث أنه كان يقوم على قدم الشريف حتى يتفطر من طول القيام. ولما قالت له عائشة كيف تصنع هذا يا رسول الله فقد غفر الله لك ما تقدم منك وما تأخر, قال أفلا أكون عبدا شكورا, أفلا أكون عبدا شكورا. هم رضي الله عنهم وأرضاهم حريصون على الخير, وأرادوا أن يكون هناك زيادة في أعمال يعملونها لترتفع درجاتهم. في هذا بيان أن الناس يتفاوتون في الإيمان ويتفاوتون في المراتب بحسب تفاوتهم في الأعمال وتفاوتهم في التقرب إلى الله عز وجل. ولهذا قالوا طلبوا مزيدا من الأعمال, فالرسول غضب, غضب لأنه أمرهم بأمر يطيقونه, فلو أمرهم بأمر يشق عليهم لأدى بهم ذلك إلى الملل والترك وعدم القيام بالشيء الذي أمروا به, الشيء الذي أمروا به, فمن أجل ذلك غضب عليه. ولهذا جاء في الحديث عليكم العمل ما تطيقون, فإن أحب العمل ما داوم إليه, أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. فالعمل القليل الذي يداوم عليه خير من الكثير الذي ينقطع عنه, خير من الكثير الذي ينقطع عنه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يواصل بين اليومين لا يفطر بينهما, واصل الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا إنك تواصل, قال لست كهيئتكم. ثم بعد ذلك واصل بهم لينكل أو ليبين لهم أنهم لا يستطيعون, واصل بهم يومين ثم رأوا الهلال, ثم رأوا الهلال فعمل هذا ليبين لهم أنهم لا يطيقون الذي يطيقه عليه الصلاة والسلام, لا يطيقون الشيء الذي يطيقه. ولهذا حثهم على امتثال ما يأمرهم به وأن يقوموا بالشيء الذي يؤمرون به والذي يطيقونه, وأن القليل الذي يداومون عليه خير من الكثير الذي ينقطعون عنه. وهذا من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام وشفقته على أمته, فإنه كان حريصا عليها ويشق عليه عنتها ومشقتها, كما قال الله عز وجل في وصفه في كتاب العزيز لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم, يعني يعز عليه عنتكم ومشقتكم, يعني يشق عليه ويؤثر ذلك فيه عليه الصلاة والسلام. عزيز عليه ما عنتم, حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم, هذه صفاته التي وصفه الله تعالى بها. فهو أنصح الناس للناس, أكملهم نصحا وأكملهم بيانا وأفصحهم لسانا, وقد قام بالنصح والبلاغ والبيان على التمام والكمال. وصار الأمر كما قال ابن شهاب الزهري رحمه الله: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. الله تعالى أرسل والرسول بلغ، والمرسل إليهم عليهم التسليم، فمن وفق للتسليم والاستسلام والانقياد فهذا هو الذي غفر وربح، ومن لم يوفق أو قصر في ذلك فإنه ضر نفسه وسعى في ضرر نفسه.
قال رحمه الله: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. وقال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار.
وهذا الحديث سبق أن مر من طريق آخر في باب حلاوة الإيمان، وحديث أنس هذا، وقد رواه البخاري من عدة طرق، فأورده هناك من طريق وأورده هنا من طريق، يعني شيخ هناك وشيخ هنا، وألفاظ الحديث هنا غير ألفاظه هناك.